طيب بإذن الله مهما كانت الظروف.
بإذن الله.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. قال: وهي سبعة أشياء. قال: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. قال الثاني:
طيب، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد انتهينا إلى الكلام على باب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام يعني المحظورات المختصة بالإحرام، وهي الأشياء التي يحرم على المحرم تعاطيها وفعلها، الأشياء التي يحرمها الإحرام على المحرم. ويعني الله عز وجل جعل هذه المحرمات على المحرم تعظيما لشأن النسك، ولأن الحاج أو المعتمر إذا قدم على الله عز وجل في بيته فلا بد أن يعني يكون آخذا بشيء من مراسم العبودية والتذلل والخضوع والإخبات لله عز وجل. ولذلك تجد عامة هذه المحظورات يعني تنصب حول ترك الترفه والتنعم وملاذ العيش وما يعني يتوسع به فيه من ملبس ونحو ذلك. فهذه المحظورات جعلها الله عز وجل ليتأدب المحرم محاجا أو معتمرا بأدب العبودية والذل والخضوع والإخبات لله عز وجل. هذه المحظورات المختصة بالإحرام، وقد بين الله عز وجل أن المحرم لا يجوز له الرفث والفسوق والجدال. قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتعمد المعصية من المحرم أشد منه من غيره، وهو أولى بالابتعاد عن المعصية من غيره. ولذلك ينص الفقهاء على أن المحرم يستحب يجب عليه يتأكد في حقه اجتناب جميع المعاصي، ويتأكد عليه اجتناب الجدال وهو المراء بالباطل، يعني محاولة الظهور على الخصم والجدال بالباطل، لا المناقشة في مسائل العلم لتبين الصواب، فهذا ليس ممنوعا، بل استحبوا له قلة الكلام إلا من حاجة، وأن يحفظ منطقه ويشغل نفسه بالذكر ويشغل نفسه بالطاعة، لأنه على حال ينبغي الاجتهاد فيها في عبادة الله عز وجل، لأنه في غاية الخضوع وغاية التذلل لله تبارك وتعالى. ذهب بعض الفقهاء إلى أن تعمد المعصية من المحرم مبطل لنسكه، وهو قول ابن حزم، وقول وإن كان قولا باطلا يعني في غاية من الضعف، لكن هذا كونه قيل به يعين يزيد على المحرم تعين أن يجانب المعاصي ويعني يبتعد عن مواقعتها. هذه يعني مقدمة. ثم قال في محظورات الإحرام: هي سبعة أشياء. بالاستقراء، المحظورات بالاستقراء سبعة أشياء، يعني المحظورات التي تختص الإحرام، وإلا فهو يحرم عليه ما يحرم على غيره من المعاصي. فقال: وهي سبعة أشياء. عدها غيره تسعة، لكن هو مزج بين بعضها، مزج بين بعضها فجعلها سبعة. يعني الفقهاء غيره في الإقناع والمنتهى عدوا قص الشعر أو الأخذ من الشعر محظورا، وقص الأظفار محظورا، وعدوا الجماع محظورا، واللمس والمباشرة محظورا. فهذه أربعة، هو جعلها اثنين، جعل الجماع والمباشرة محظورا واحدا، وجعل قص الشعر والأظفار محظورا واحدا، ولذلك صارت عنده المحظورات سبعة. فأولها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. تعمد، فهمنا منه أنه لو نسي أو جهل الحكم فلا شيء عليه. تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين، فهمنا قوله تعمد أنه لو نسي، فلو نسي ولبس فلا شيء عليه. وهذا من المحظورات التي يفرق فيها بين التعمد وغيره، لأن المحظورات عندهم في باب الفدية نوعين: نوع ما فيهوش فدية إذا فعله ناسيا، أو وهو ما لا إتلاف فيه كلبس المخيط والتطيب، ونوع فيه الفدية وهو كقص الشعر والأظفار، وسيأتي شرح ذلك في باب الفدية. فالمحظور هو تعمد لبس المخيط، سيأتي الكلام على معنى المخيط. على الرجال فهمنا منه أن النساء لا يمنع عليهن لبس المخيط، فالنساء يجوز لهن لبس كل شيء، يلبسن القمص ويلبسن السراويل ويلبسن الأزر ويلبسن الأردية ويلبسن العباءات، يلبسن كل شيء، كل شيء يلبسه النساء لا حرج، إلا النقاب والقفازين، فإن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها كما يقول الفقهاء. فالرجل هو الذي يمنع من لبس المخيط، وأما المرأة فتمنع من لبس النقاب والقفازين. ثم هل وجهها كرأس المحرم فيحرم ستره مطلقا، أو كبدن المحرم فيحرم ستره بمخيط على قدره؟ الثاني هو الصواب، أنه يحرم ستره بمخيط على قدره. وأما السدل فجوزه فقهاؤنا رحمهم الله، لأن وجهها كبدن المحرم لا كرأسه. فالمرأة إذا حاذاها الرجال أسدلت خمارها على وجهها، لكن لا تلبس مخيطا على قدر الوجه وهو النقاب أو البرقع، ولا تلبس مخيطا على قدر الكفين وهو القفازين، وهو القفازان اللي هم الجوانت يعني. لكن لو غطت يدها بكمها أو لفت عليها خرقة من غير شب فذلك جائز، فذلك جائز. الممنوع أن تغطي وجهها ويدها بمخيط على قدرهما، بمخيط على قدرهما. وقد كانت الصحابيات إذا مر بهم الركبان أسدلوا على وجوههم، فإذا انصرفوا كشفوا عن وجوه، كشفنا عن وجوههن. واشترط بعض الفقهاء ألا يمس المسدول الوجه، وهذا الشرط لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، فحتى لو مس الخمار وجهها فلا ضرر، فلا ضرر. إذن المحرم هو لبس المخيط، قال على الرجال، على الرجال خاصة، وأما النساء فيلبسن كل شيء كما ذكرنا. ومعنى لبس المخيط، بعض الناس لبس المخيط ليس معناه ما فيه خيط، بعض الناس يتصور أن معنى المخيط اللي فيه خيوط، حتى لو أنه مثلا لبس إزار وخيطه من تحت عشان طويل شوية مثلا يعد ذلك من المخيط. لا، ليس كذلك، ليس كذلك. المراد بالمخيط ما خيط على قدر العضو، ما خيط على قدر العضو، اللي متفصل على قد العضو، كالقميص الثوب اللي احنا بنلبسه ده متفصل على قد الجسم، له كمام تدخل فيه ايديك ومتفصل على قدك وتتاخد مقاسك وهكذا. السراويل اللي هو البنطلون، احنا قلنا ان السروال دي مش معروفة في العربية، الصواب سراويل هو مفرد وجمعه سراويلات، يعني السراويل اللي هو البنطلون جمعه بنطلونات سراويلات. إذن السراويل أيضا مخيط على قدر العضو. العباءة، القباء، كل هذه، الخفين، القفازين، كل هذا مخيط على قدر العضو، فلا يلبسه المحرم، فلا يلبسه المحرم. فالمراد ما كان مخيطا على قدر العضو، فيلبس ما ليس بمخيط على قدر العضو. ولذلك الغالب والمعتاد أنه يحرم في ثوبين، هما إزار ورداء، إزار يلفه على نصفه الأسفل ورداء يلفه على نصفه الأعلى. هل يشترط لون معين؟ لا، ما يشترطش، بس يستحب الأبيض كما الشأن في سائر الألبسة. هناك مسائل متعلقة، قال حتى الخفين، يعني حتى الخفين من المخيط الذي لا يجوز أن يلبسه المحرم. ما هو الدليل على أن المحرم لا يلبس هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فأجاب جواب حكيم، فذكر ما لا يلبسه، لأن ما يلبسه لا يعد، أما ما لا يلبسه فهو المحصور. فقال لا يلبس القمص ولا البرانس، البرانس اللي جمع برنس، البرنس اللي هو بيبقى الثوب اللي له زنط اللي له راسه فيه يعني، ولا العمائم ولا السراويلات ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد الخفين فليلبس النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفين إلا بشرط، وهو ألا يجدهما فيلبس حينئذ إلا ألا يجد النعلين فيلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين ليصيرا كالنعلين. واضح؟ فهذه حتى الخف صار محظورا ومحرما على المحرم. الخف اللي هو ما يغطي محل، ما يستر محل الفرض، ما يستر الكعبين. طيب، في عندنا هذا هو الدليل على المنع من لبس المخيط. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نص على ألبسة معينة كلها اشتركت في كونها مخيطة على قدر العضو، فاستنبط منها العلماء هذا اللفظ أو الوصف الجامع، وهو كونها مخيطا، ومرادهم بالمخيط ما ذكرنا، مخيط على قدر العضو. معنى مسائل مهمة. إذا لم يجد المخيط، إذا لم يجد المخيط أصلا، مع مش لاقي، أنا لسه سئلت في هذه المسألة إن واحد جاي من أوروبا ومش لاقي خالص إزار ورداء، فحيحرم في الميقات من الطائرة، ولم ينزل بيشتري إزار ورداء، ماذا عليه؟ هذا الذي لا يجد المخيط، هذا الذي لا يجد الإزار والرداء، لا يجد غير المخيط يلبسه، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد الخفين فليلبس النعلين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات، أو فليلبس السراويل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يلزمه قطع الخفين ليكونا كالنعلين؟ هذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أنه يلزمه إن لم يجد النعلين ووجد خفين فيلزمه قطعهما ليكونا أسفل من الكعبين. وذهب الإمام أحمد إلى أن ذلك لا يجوز، المعتمد المذهب أن ذلك لا يجوز، بل هو محرم، قطع الخفين محرم لكونه فسادا. ومن الفقهاء من قال يخرج من الخلاف ويستحب قطع الخفين ليكون كالنعلين، وهذا اختيار ابن قدامة، ومنهم من قال يجوز. لكن الصواب ما عليه الفقهاء وما هو معتمد المذهب، وهو أن ذلك محرم لأنه فساد. أمال إيه الحديث اللي احنا لسه قايلينه؟ فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ليكون أسفل من الكعبين. هذا الحديث كان في أول الأمر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم في عرفة: من لم يلبس الخفين، من لم يجد الخفين فليلبس النعلين. ومحال كما يقول شيخ الإسلام أن يحيل النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب والناس اللي جايين من البوادي وسائر الحجيج اللي معاه من القبائل على أمر لم يقله إلا على مقيد لم يتلفظ به إلا في خاصة أصحابه في مسجده بالمدينة. ولذلك حمل المطلق على المقيد هنا ليس صوابا. ولذلك الخطابي عجب من الإمام أحمد، إزاي الإمام أحمد يعني عجب منه كيف يترك هذه السنة اللي هي قطع الخفين، كيف يترك هذه السنة وأن مع أنه يعني قلما لم تبلغه سنة وقلما خالف السنن. والإمام أحمد لم يخالف السنن في الحقيقة، بل جمع بين السنن. ولذلك يعني ينبغي ألا يتعجل بالإنكار على الأئمة في مآخذهم، فإن مآخذهم قد تخفى حتى على بعض كبار من ينسب إلى العلم. الغرض المقصود أن الصواب أنه يلبس الخفين ولا يقطعهما، لأن ذلك فساد، وأن الأمر الأول بقطعهما نسخ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في ترخيصه في لبس الخفين مع عدم قطعهما، أو مع عدم الإشارة إلى القيد بقطعهما. طيب، لبس النعلين، لبس الخفين المقطوعين، لبس الخفين المقطوعين هل يجوز مع وجود النعلين؟ الفقهاء بيقولوا لا، ومذهب الحنفية أنه يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الصواب أن كل ما كان دون الكعبين فليس هو في معنى الخف المنهي عن لبسه. فلو لبس خفا مقطوعا دون الكعب فهو كالنعل، فيجوز لبسه على الصحيح، فيجوز لبسه على الصحيح، وإن كان معتمد المذهب أنه لا يلبس. ولذلك الحديث الأول على اختيار شيخ الإسلام فيه أنه ليس فيه رخصة أصلا في لبس الخفين، وإنما هو أعاده إلى الأصل وهو لبس النعلين، لأن الخف المقطوع كالنعل، لأن الخف المقطوع كالنعل. فعند شيخ الإسلام هو قال لهم البسوا الخف مقطوعا كالنعل، ثم رخص لهم بعد ذلك في لبس الخفين للعذر. طيب، عقد الإزار والرداء. عقد الإزار والرداء يعني إيه؟ عقد الإزار إنه يربطه، وعقد الرداء إنه يربطه برضه، أو يعني بعض الناس بيعمل للإزار أو الرداء كبسين مثلا، أو يعمل له زراير أزرار يدخلوا في الزر في العروة، أو بعضهم بيعمل الإزار بأستك مثلا، فهل هذا يجوز؟ أو العقد بيلفه ويعمل له عقدة يدخل بعضه في بعض ليستحكم على الخصر على الوسط، فهذا يجوز. عقد الإزار يجوز بالإجماع لئلا تنكشف العورة، عقد الإزار يجوز بالإجماع لئلا تنكشف العورة. أما عقد الرداء أو إدخاله في الإزار فهذا ممنوع على المذهب، لأنه يشبهه بالقميص، لأنه يشبهه بالقميص. والقول الثاني أن عقد الرداء جائز، الرداء اللي هو بتلبس على النصف الفؤاني، إذا عمل له كبسيل مثلا أو أزرار أو عقده ربطه عشان ما يسقطش من على كتفيه، فالقول الثاني أن هذا جائز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا لبس الهميان والمنطقة، يعني حاجة زي الحزام يحط فيه النفقة بتاعته، فهذا جائز وليس من المخيط، يلبس هميان يشده على وسطه ليضع فيه نفقته ونحو ذلك، فهذا جائز. طبعا حلي المرأة لا يمنع، الساعة والخاتم والنظارة وكل ذلك ليس من المخيط ولا يمنع في الإحرام. طيب، من احتاج للبس المخيط وعنده الإزار والرداء، الأولاني قلنا لو تعذر عليه يلبس وما عليهوش حاجة. طب لو ما عندوش، لو عنده بس يعني محتاج للبس المخيط، كرجل مثلا في رجله عيب لا يريد أن يطلع الناس عليه لو لبس الإزار، أو رجل مثلا به مرض أو علة تسلخات شديدة مثلا، فيحتاج للبس التبان اللي هو التبان اللي هو الشرط يعني، أو رجل مثلا به سلس بول فيحتاج للبس الحفاظة مثلا، فكل هؤلاء يلبسون ويفدون. ولذلك أفتينا لما احتيج للبس الكمامة في نازلة كورونا، أفتينا أنها تلبس ويفدي لابسها. ومقدار الفدية ده نقول يفدي واسكت، هيجي بيان مقدار الفدية في موضعه إن شاء الله. فهذا الكلام على المحظور الأول وهو لبس المخيط. نعم.
قال: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. قال الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة.
نعم، المحظور الثاني هو تعمد تغطية الرأس على الرجل، هو ذكر تغطية الوجه للأنثى هنا، ونحن تكلمنا عن تغطية الوجه للأنثى لأنه أليق أن يذكر في المحظور الأول، لأن الصواب أن وجهها كبدن المحرم لا كرأسه، ولذلك ينبغي أن يذكر مع ما يمنع المحرم من لبسه في بدنه لا في رأسه. فإحنا قلنا المرأة لا تغطي وجهها لكن تسدل إذا مر بها رجال، وإحنا معروف أن مذهبنا أن وجه المرأة عورة وأنه يجب عليها ستره عن الرجال الأجانب. طيب، صار المحظور الثاني هو برضو محظورا على الرجل خاصة، وإلا فالمرأة شعرها عورة، فتغطي رأسها بحجابها، تغطيه بمحمل، تغطيه بشمسية، تغطيه بأي حاجة شاءت. أما الرجل فيحرم عليه ستر رأسه، يحرم عليه ستر رأسه ولو بطين. قال ولو بطين، يعني ولو أنه يطين رأسه أو يعمل طبقة من حناء على رأسه مثلا تغطي رأسه، أو استظلال بمحمل، وهو يعني ما يسير بسير الإنسان أو يستظل بشيء. المحمل اللي هو بتاع اللي بيبقى قاعد في الجمل مثلا، بيبقى حاجة بتتحط يقعد فيها، بيبقى لها سقف يعني يغطي الراكب عليها. طيب، فدليل منع المحرم من ستر رأسه قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس البرانس، نهيه صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه. فهذا هو الدليل، أنه لا يجوز تخمير الرأس. فلو لبس حتى لو ستر بعض الرأس لا يجوز، يعني لو لبس طاقية تغطي بعض رأسه لا يجوز، لو ستر رأسه بالبطانية وهو نايم تعمد ذلك لا يجوز. فيجب أن يكون رأسه مكشوفا، لا يغطيه بملاصق للرأس، لا قلنسوة ولا عمامة. دليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس كما ذكرنا، تمام، ونهيه وأمره بعدم تخمير رأس الموقوص الذي وقصته ناقته رضي الله عنه. طيب، إذا لا يغطي رأسه لا بقلنسوة ولا عمامة، لا بشيء معتاد ولا غير معتاد كالطين ونحوه، وكما قلنا طبقة حناء ولا شيء. طيب، لو حمل شيئا على رأسه هنا يجوز، شال طبق على رأسه ماشي مثلا، فشال عشان يكون الحمل أسهل، شال حمل الشيء على رأسه، هذا يجوز، أو وضع يده على رأسه، هذا يجوز لا بأس به. طيب، لو ركب أتوبيس أو استظل بشجرة، هنا مسألتان، ركب باص أتوبيس أو استظل بشجرة، هنا نقول ما يظل الإنسان مما لا يتصل بالرأس نوعان، أحدهما ما يسير بسيره زي المحمل زي الأتوبيس، فهذا لا يجوز الاستظلال به، لا يجوز الاستظلال به، ولذلك من يعمل بهذا القول لا يجوز له أن يستظل بسقف السيارة، واضح؟ أما أن يستظل بشجرة فهذا لا بأس به، لأن هذه ظل الشجرة لا يسير بسيره، أو بالخيمة أن يقعد تحت الخيمة أو تحت سقف البيت فهذا لا بأس به لأنه لا يسير بسيره. القول الثاني في المذهب وهو الصواب وهو قول الجمهور أنه إن استظل بغير ملاصق للرأس كالمحمل فهذا لا بأس به، وقد ستر رأس النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، ولذلك الصواب القول الثاني، وهو الذي لا يسع الناس غيره في الحقيقة، يعني هذا من أقوال المذهب التي لو أفتينا بها والتزمناها لا أوجبنا على جميع الحجيج الفدية، لا أوجبنا على جميع الحجيج الفدية، لكن لذلك الصواب دليلا ونظرا هو القول الثاني، وهو أنه سواء كان هذا ملاص، سواء كان هذا الساتر للرأس ما دام غير ملاصق للرأس، سواء كان يسير بسير المحرم أو لا يسير بسيره فهو جائز، فهو جائز. طيب، ستر المحرم وجهه، ستر المحرم وجهه، وقع في رواية في صحيح مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لكن حكم بعض من الحفاظ على هذه الزيادة اللي هي زيادة ولا وجهه بالشذوذ، وجاء عن كثير من الصحابة منهم عثمان رضي الله عنه أنهم كانوا يغطون وجوههم في الإحرام، لذلك المذهب على أنه لا يحرم على الرجل ستر وجهه في الإحرام وإنما يحرم فقط ستر رأسه. نعم.
قال الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تزدل على وجهها لحاجة. قال الثالث
لحاجة اللي هي مرور الرجال يعني. نعم.
قال الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه.
قف 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 قف. المحظور الثالث هو قصد شم الطيب، وذكر هنا القصد أصل أيضا. لماذا؟ لأن هذا المحظور لا يمنع إلا مع التعمد، إلا مع التعمد، فمن فعله نسيانا أو جهلا لم يكن عليه شيء. قصد شم الطيب أو مسه أو استعماله في أكل أو شرب، كل هذا محرم على المحرم. دليل تحريم التطيب على المحرم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أحرم في جبة مطيبة: انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب وما كنت صانعا في عمرتك فاصنعه في حجك. لكننا بينا أنه يسن له أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه، وأن هذا الحديث منسوخ، وأن هذا الحديث يعني منسوخ، لا الحكم بعد منسوخ، منسوخ الحكم بمنع التطيب فيه قبل الإحرام، لكن منع المحرم من التطيب مجمع عليه، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب في أثناء إحرامه. طيب، هل يجوز له أن يدهن، يعني يستعمل الدهن ليس بطيب؟ نعم، الممنوع هو ما يسمى طيبا وما يعرف عند الناس كونه طيبا، عطر يعني. أما ما ليس بطيب، لو دهن بزيت زيتون، دهن جسمه بزيت زيتون أو بالشيرج اللي هو زيت السمسم، أو استعمل أي زيوت في صبغ شعره أو بدنه، ما دام زيوت غير مطيبة فهذا لا يضر، هذا للدهان لا يضر. واضح؟ طيب، استعمال الصابون هل هو من التطيب؟ نقول لا، الصابون على نوعين في الحقيقة، هناك صابون تقصد رائحته وصابون لا تقصد رائحته، زي الشامبوهات، صابون زي الشامبوهات كده تقصد رائحته وتظل فترة بعد ما يستعمله الإنسان، فهذا يمنع منه المحرم. أما الصابون الذي ليس له رائحة أصلا، أو الصابون الذي لا تقصد رائحته يعني تزول بمجرد جريان الماء على العضو، فهذا الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يمنع، الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يمنع. والاحتياط أن يستعمل الصابون الذي لا رائحة له. فالمحرم التطيب، يعني أنه يحط عطر، بل مش بس التطيب، بل يحرم عليه أيضا قصد مس الطيب، أن يقصد مس الطيب ولو لغير تطيب. لكن لو مس قطعة طيب لا تعلق باليد كقطع المسك الجامدة مثلا فهذا لا يضر، بل يحرم أيضا قصد شم الطيب، قصد شم الطيب يعني أنه يروح في مكان كأن يجلس عند العطار أو عند بائع الطيب أو عند الكعبة وهي تطيب، قاصدا أن يشم الطيب، بقصد أن يتلذذ بشم الطيب، فهذا ترفه يمنع منه المحرم، فهذا ترفه يمنع منه المحرم. لكن لو شم الطيب بقصد شرائه لا بقصد التلذذ بشمه، أو شمه عرضا، أو شمه عرضا كان ماشي في مكان والمكان ده فيه طيب، أو جلس عند الكعبة ليذكر الله فقوم يطيبوها ولو ليس قاصدا شم الطيب، فهذا لا شيء عليه. إذن المحرم قصد شم الطيب لأجل أن يتلذذ بذلك، لأجل أن يتلذذ بذلك، هذا هو الممنوع. أيضا استعماله في أكل أو شرب محرم، عندنا مثلا الهيل أو الزعفران يضعونه في الطعام أو الشراب، يحطوه في القهوة مثلا، فهذا محرم لأنه يطيب الطعام والشراب، واللي يأكله تبقى نكهته ورائحته طيبة، تبقى رائحته طيبة، ولذلك تمنع منه المعتدة على المذهب، المعتدة أيضا تمنع من هذا النوع من الطيب على المذهب. أظن أن المالكية لهم خلاف في هذا ولا أحرر مذهبهم الآن. الغرض المقصود، فقصد فعل شيء من هذا، فعل شيء من هذا كله كشم الطيب، قصد شم الطيب أو قصد استعماله في طعام أو شراب أو قصد مسه أو نحو ذلك، كل ذلك يوجب الفدي، كل ذلك إذا فعل عمدا يوجب الفدي. والطيب هو ما كما قلنا المعروف بكونه طيبا. أما لو شم كل حاجة حلوة تبقى طيب، يعني لو شم الأشياء الفواكه مثلا، هذه الفواكه لا تسمى طيبا وإن كانت رائحتها طيبة. الروائح الزكية مش كل رائحة زكية تسمى طيبا، إنما الطيب هو ما هو في عرف الناس طيب، ما يتخذ للتطيب. طيب، هذه الأشياء الثلاثة وجبها مقترنة، أتى بها مقترنة لماذا؟ لأن هذه الأشياء الثلاثة ليس على فاعلها نسيانا شيء، ليس على فاعلها نسيانا شيء، إنما توجب الفدية بتعمدها، لأنه ليس فيها إتلاف، بخلاف ما سيأتي بعده ففيه الفدية ولو نسيانا. نعم، قال
قال الثاني تعمد تغطية، قال الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يضع
مس ما يعلق خرج به ما لا يعلق، زي قلنا المسك الجامد يعني الذي لا يعلق باليد. نعم،
قال واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا.
نعم، يعني أنه لو لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم وجب عليه أن يزيله فورا، أن يزيله فورا، فإن استدام اللبس بعد التذكر لزمته الفدية، وسيأتي تفصيل الفدية في الباب التالي. إذا تطيب ناسيا فإنه يلزمه أن يزيله في الحال، يروح يغسله فورا متى تذكر، ويزيله بأي شيء تيسر إزالته به. فلو استدامه تراخى في إزالته استدامه أو نقله من موضع لموضع فإنه يفدي. نعم،
قال الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار.
نعم، المحظور الرابع هو الترفه بإزالة الشعر من الرأس أو البدن وتقليم الأظفار. دليل هذا المحظور قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى الله عن حلق الرأس في هذه الآية، فدل على أنه محرم على المحرم. الفقهاء قالوا ومثل حلق الرأس حلق الشعر من سائر البدن، فعدوا الحكم إلى حلق سائر الشعر سائر البدن، قالوا لأن كله ترفه. ونظر في ذلك بعض أهل العلم، لكن ما علينا، نمشي مع معتمد المذهب أن أخذ الشعر من سائر البدن محظور. قال ولو من الأنف، لو هذه إشارة خلاف، لأن بعض فقهائنا الحنابلة قال إن أخذ الشعر من الأنف لا فدية فيه لأنه أذى فلا يوجب أخذه الفدية، وهذا قريب جدا، هذا قول قريب قوي جدا. أخذ الشعر من الرأس وقاسوا عليه شعر سائر البدن ثم قاسوا عليه الأظفار، قاسوا عليه الأظفار بجامع أنها في معنى الشعر، فإزالتها نوع ترفه، وإلا فلم يرد في خصوصها نهي. فشعر البدن والأظفار استفيد حكمها من القياس على شعر الرأس، من القياس على شعر الرأس. طيب، ما هو المقدار الممنوع إزالته؟ قالوا الممنوع إزالته ولو شعرة، ولو شعرة واحدة، لكن لا تجب الفدية إلا في ثلاث شعرات فأكثر على معتمد المذهب، ولعله سيأتي في باب الفدية. فشعرة فيها مد، وشعرتان مدان، وثلاث شعرات فيها الفدية. وجعلوا شعر الرأس والبدن عضوا، يعني كالعضو الواحد، فإذا أخذ شعرتين من رأسه وشعر من بدنه وجبت عليه فدية تامة. كذلك الأظفار في الظفر الواحد لا تجب الفدية إلا في ثلاثة أظفار. طيب، عندنا حالان، وهو أن يحتاج لإزالة الشعر لأذيته لتأذيه بالشعر، أو يحتاج لإزالة الشعر لتأذيه بغير الشعر. خذوا بالكم، فإذا احتاج لإزالة الشعر لتأذيه بالشعر أزاله ولا فدية. يعني واحد شعر حواجبه طال حتى غطى عينيه فما عادش بيشوف بيها كويس، فهذا الشعر طائل، فلذلك جاز له قصه ولا فدية، جاز له قصه ولا فدية. كما أنه يقتل الصيد ولا فدية عليه إذا قتل الصيد لأنه صائل، إذا صال عليه الصيد خلاص اقتله ولا شيء عليك، لأنه هو الذي يعني أغرى بنفسه. تمام. طيب، أما إذا آذاه غير الشعر، آذاه القمل مثلا، القمل تكاثر في شعره جدا بحيث احتاج ليحلقه ليتخلص من هذا القمل، أو آذاه حر أو برد مثلا، فحينئذ واحتاج لإزالة شعره فحينئذ يزيله ويفدي. إذا لو تأذى بالشعر نفسه فيزيله ولا يفدي، كذلك لو انكسر ظفره فإنه يزيله ولا يفدي، لأنه الظفر كده هو انكسر بنفسه فهو صائل على كالصائل، يزيله ولا يفدي. أما لو احتاج لإزالته لعارض فإنه يزيله ويفدي. طيب، كذا لو أزال ما الشعر تبع له في الإزالة فلا فدي، كأن احتجم مثلا، فإنه إذا احتجم احتاج، أو كما لو أزال مثلا قطعة من جلده، قطعة من جلده عليها شعر، لو أزال قطعة من جلده عليها شعر فإنه لا يلزمه فدية، لأنه الشعر هنا تابع وليس أصلا في الإزالة. المالكية قالوا لا تجب الفدية إلا إذا ترفه بالحلق، يعني حلق الشعر والشعرتين واليسير عنده ليس فيه شيء، وإنما إذا حلق ما يسمى ترفها، حلق رأسه حتى يقال إنه حالق لرأسها ويسمى مترفها بذلك عرفا في عرف الناس، فهذا الذي تلزمه الفدية، وهذا قول قوي جدا، لكن معتمد المذهب هو ما ذكرناه لكم. المذهب أن الفدية تجب هنا ولو فعله نسيانا أو جهلا، ولو فعله نسيانا أو جهلا، قالوا لأن هذا من قبيل الإتلاف، والصواب ما اختاره شيخ الإسلام هو أن من فعل هذا نسيانا أو جهلا فلا فدية عليه، وهذا الشعر أصلا والظفر لا قيمة له، فكيف يقال إنه من قبيل الإتلاف؟ الصواب أن من فعله نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه. من حلق رأس غيره إن كان الحالق محرما والمحلوق حلالا يجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال. إذا الحلال حلق شعر المحرم برضاه أو مع سكوته فعلى المحرم الفدية، فعلى المحرم الفدية. نعم. قال
الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار. قال الخامس قتل صيد البري. نعم، قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه.
نعم.
وقتل الجراد والقمل لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا.
نعم، هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام، وهو قتل صيد البر لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، الآية. فنهى الله تعالى عن قتل صيد البر إذا كان الإنسان محرما. هنا عندنا مسألتان، أنه يحرم قتل صيد البر على المحرم خاصة، ويحرم قتل صيد الحرم على المحرم والحلال، يعني قتل الصيد في الحرم حرام على كل أحد، كما تأتي جزاء الصيد في الحرم له باب. دول مسألتين، الصيد في الحرم مسألة وقتل صيد البر مسألة أخرى، فهذا الخاص الكلام خاص بالمحرم، قتل صيد البر مسألة خاصة بالمحرم، فيحرم قتل صيد البر إلا إذا صال عليه فيقتله ولا فدية، وإذا اضطر فلم يجد ما يأكله فإنه يقتله ويفدي، فإنه يقتله ويفدي، لأنه الميتة أبيحت للمضطر، وهذا في معناه. والصيد المحرم قتله هو الوحشي المأكول، هو الوحشي المأكول، والوحشي المعتبر فيه ما كان وحشيا بطبعه، ما كان وحشيا بطبعه كبقر الوحش وحمار الوحش والضبية الغزالة يعني ونحو ذلك. قالوا البط والأوز من الوحشي وإن تأهل، لأن أصله وحشي، وأما ما كان أهليا فتوحش فلا يحرم. يعني العبرة بأصل الصيد، إذا كان أصله وحشيا حرم، وإذا كان أصله أهليا لم يحرم. وأما الأهلي غير الوحشي فعلى المحرم كالحلال في ذبحه، يقدر يذبح الإبل والغنم والبقر وكل ما كان أهليا، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن بيده وهو محرم. فالمحرم هو قتل الصيد الوحشي البري لا البحري. إذن ده قيد، يكون أول حاجة يكون بري، هذا كان ينبغي أن نشرحه أولا. البري قتل صيد البر لا البحر، فقتل صيد البحر جائز وأكله جائز لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واختلفوا في صيد البحر بمكة هل يحرم أو لا، ومعتمد المذهب أنه يحرم، يعني صيد البحر في الحرم حرام، أما على المحرم خارج الحرم فإنه حلال لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. إذن هذا البري الوحشي المأكول، فما كان غير مأكول فلا فدية في قتله لأنه لا قيمة له، ما كان غير مأكول فلا فدية في قتله لأنه لا قيمة له. هل يحرم الصيد فقط؟ لا، مش الصيد بس، ده الإعانة عليه والدلالة عليه. الإعانة يعني إن هو يساعد اللي بيصطاده، أو يديله مثلا يناوله صوت أو قوس أو سهم أو بندقية يصطاد بيها، أو يعبله البندقية، يساعده بأي نوع من أنواع المساعدة، فهذا هو الإعانة. أو الدلالة، الدلالة عليه يعني الإرشاد، إنه يقول له في صيد في الحتة الفلانية روح اصطاده، أو في صيد سهل في الحتة الفلانية ممكن تاخده، فهذه الإعانة وتلك الدلالة أيضا محرمة، وتوجب الفدية على المعين والدال حتى لو دل حلالا. ما يجوز له إنه يدل حد حلال على الصيد، لأن أبا قتادة لما اصطاد صيده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم: هل منكم من أعانه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. فأمرهم بالأكل منه. أبو قتادة كان حلال، كان محل، كان بيدور على دابة تايهة منه ولا شيء، فشاف الصحابة شافوا الصيد قعدوا يضحكوا ما قالولوش، فهو شافه أبصره فراح يحمل عليه، أمرهم إن هم يناولوه صوته وسلاحه فرفضوا، قال: والله لا نعينك عليه أبدا. فهو يعني راح خلاص، راح لوحده، ثم أدرك هذا الصيد ونجح في اقتناصه، فراحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأمرهم بأكله ما داموا لم يعينوه أو يشيروا إليه، فدل على أنهم لو كانوا أعانوه لم يحل لهم، أو كانوا أشاروا إليه لم دلوا عليه يعني لم يحل لهم، وكانت الفدية تلزمهم حينئذ. طيب، مش بس الإعانة عليه والدلالة عليه، ده هناك أمر آخر، وهو أنه لو صيد لأجله لم يجوز له الأكل منه، لو صيد لأجله لم يجوز له الأكل منه وجاز لغيره. يعني لو أن حلالا اصطاد صيدا بريا لأجل شخص محرم، فهذا الشخص المحرم لا، إذا علم أنه صيد لأجله لا يجوز له الأكل منه، لأن الصعب بن جثامة الليثي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده إليه. طبعا الصعب زعل، إن أنت لما تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة ويرجعها دي حاجة طبعا محزنة جدا، يعني وجد في نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني لم نرده عليك، ما رجعناهوش ليك إلا لأن محرم. طبعا يطيب قلبه صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه من حسن الخلق، ما يسيبوش زعلان، يطيب قلبه ويرضيه ويقول له إنا لم نرده عليك إلا أن إيه حرم. وعثمان لما أهدي إليه صيد أمرهم أنهم يأكلوا ورضي الله عنه ولم يأكل منه، قالوا له ما تأكلش ليه يا أمير المؤمنين؟ قال لهم إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. وروي في حديث لا النهي عن أكل أو تجويز أكل الصيد، قال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. يبقى إذن حتى لو أعان عليه أو دل عليه هذا لا يجوز له الأكل إيه؟ لا يجوز له الأكل منه. وإذا أعان أو دل لزمته الفدية. نعم. طيب قال ولا إفساد بيضه، وهذه مسألة أخرى، لا يجوز له إفساد بيضه بل وتلزمه الفدية في إفساد بيضه. لو أفسد بيض الصيد لزمته الفدية، إلا إن كان البيض مذرا يعني بيض فاسد فلا شيء فيه. وقالوا إلا بيض النعام لو فإن له قيمة، البيض النعام قالوا له قيمة. على كل حال إفساد بيض الصيد فيه قيمته، إفساد بيض الصيد فيه قيمته إلا إن كان مذرا، إلا إن أفسده مثلا فخرج منه الفرخ وعاش فلا شيء، فلا شيء. نعم. قال ولا إفساد بيضه.
قال الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكل والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا.
نعم. قتل الجراد أيضا محرم في الإحرام، وذلك أنه صيد، الجراد من الصيد فهو محرم في الإحرام وتلزمه الفدية ولو قتله بدوسه عليه بوطئه عليه. وأما ما روي من أنه نثرة الحوت أو أنه من صيد البحر فلا يثبت ولا يصح، فالصواب أنه من صيد البر الجراد، وأن المحرم لا يصيده، ليس له أن يصيد الجراد، وفيه قيمته إذا اصطاده. قال والقمل، حتى القمل لا يجوز قتله في إحدى الروايتين، في إحدى الروايتين، والرواية الثانية جواز قتله، بل إنهم يقولون لا يجوز قتله ولا إلقاؤه، ما يجوز يطلعه من شعره ويرميه، هذه الرواية المعتمدة في المذهب أنه لا يجوز قتله. والرواية الثانية في المذهب أن قتله لا شيء فيه، وهذا هو الصواب. وقد سئل ابن عباس عن رجل طرح القمل من رأسه فجعل يطلبه فقال تلك ضالة لا تبتغى، تلك ضالة لا تبتغى. والقمل مؤذن، فأي فرق بينه وبين البراغيث؟ فالقمل وصئبانه مما يجوز قتله في الحرم على الصحيح، مما يجوز قتله للمحرم على الصحيح، لأنه من الحشرات المؤذيات. وأما معتمد المذهب فهو أنه لا يجوز قتله. قال لا البراغيث، لا البراغيث يعني يجوز له قتل البراغيث، لأن البراغيث بتقرص تؤذي، فبل يسن قتل كل مؤذن. فالحشرات والدواب في الحرم نوعان، نوعان، نوع يؤذي، فالنوع المؤذي محرم، فالنوع المؤذي يجوز قتله، وغير المؤذي يحرم قتله. فأما المؤذي فهو كالخمس الفواسق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس فواسق أو خمس فواسق يقتل في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والهدأة والفأرة والحية والكلب العقور، في روايات فيها ذكر العقرب. والكلب وصف يعم كل ما كان يعقر الإنسان ويعدو عليه ويؤذيه كالذئب ونحو ذلك، ولذلك كل ما كان مؤذيا فإن قتله مسنون: العقرب، الحدأ، الغراب، الفهد، السبع، الذئب، كل هذه الحيوانات يشرع قتلها حل والحرم دفعا لأذاها، دفعا لأذاها ولا فدية. والبراغيث والذباب والناموس والبعوض والبق، كل ذلك في معناها مما يؤذي الإنسان برصه ونحو ذلك، فهذا كله يجوز قتله في الحل والحرم. أما ما لا يؤذي فيحرم قتله، أما ما لا يؤذي يحرم، يحرم أن يؤتي القطة، يحرم أن يؤتي الكلب لا يؤذي، هذا هو الصواب على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، في قتل غير المأكول للحيوان، غير المأكول الذي لا يؤذي. والمذهب أنه يحرم قتله ما لا يؤذي من الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والغرض المقصود أن ما لا يؤذي يحرم قتله، وما يؤذي يجوز قتله في الحل والحرم، وأنه لا يقتل على المذهب الجراد ولا القمل وصئبانه، صئبانه اللي هو صغاره، وأن الصواب أنه يجوز قتله. ويدل لذلك حديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة اللي هو أصل في باب الفدية كما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القمل يتناثر في شعره كثيرا جدا قال أذاك هوام رأسك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق رأسه ويفدي. ومما لا يكاد يشك فيه أنه إذا حلق رأسه قتل شيئا كثيرا من ذلك القمل، فالصواب أنه لا تلزم الفدية بقتل شيء من ذلك القمل إن شاء الله. وأما النمل من الحيوانات المنهي عن قتلها، النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد، فالنمل لا يجوز قتله ولا النحل يجوز قتله إلا إذا آذى، إذا كل ذلك إذا آذى فهو صائل يقتل لصياله، ولذلك قتل النمل الأصل أنه حرام إلا إذا صال، إذا اعتدى على الإنسان بأنه بيأكل يفسد الطعام أو يفسد المتاع أو يقرص مثلا يؤذي بقرصه ولسعه، فحينئذ يجوز قتله، لكن يقتل بالأخف فالأخف ويدفع بالأسهل فالأسهل، يدفع بالأسهل فالأسهل ويقتل بالأخف فالأخف، ولا ينبغي تحريق شيء من ذلك، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى. نعم، عيد الخامس.
قال الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، والقتل وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا.
نعم، أظن أن احنا تجاوزنا الساعة والدرس فيه ثقل، بقي اثنين من محظورات الإحرام، ما قال نكمل ولا نتوقف؟
لم نتجاوز الساعة بعد، يعني احنا دلوقتي بقالنا الساعة بالضبط.
طيب ماذا ترى، نكمل الاثنين اللي باقيين والمحظورين اللي باقيين، ولا نتوقف لحد نخليهم مع باب الفدية؟
لا نكمل يا شيخ، ان لم يكن يعني ان لم يكن هناك ثقل عليك.
لا ما فيش ثقل، بس هو انا خايف ان
لا لازم الباب يكمل على بعض يا شيخنا، عشان يعني المفاهيم كلها ترتبط ببعض.
طيب خلاص ماشي، تفضل.
قال السادس: عقد النكاح ولا يصح.
نعم، المحظور السادس عقد النكاح، يعني الجواز، ان المحرم يتجوز، ولا يصح اذا عقد نكاحه وهو محرم لم يصح. دليل ذلك حديث عثمان في صحيح مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والعجيب انهم قالوا ان خطبته مكروهه، قالوا انه يكره له ان يخطب، ومع ان النهي وارد عن الخطبه كما هو وارد عن عقد النكاح. قالوا يكره ان يخطب، ويكره ايضا ان يكون شاهدا في عقد النكاح، ويكره ايضا ان يخطب خطبه النكاح، لكن يحرم عليه أن يكون وليا في عقد النكاح أو وكيلا فيه أو متزوجا، يعني أن يكون ولي المرأة هو الذي يزوج ولا ينكح، فيحرم عليه لأنه لما يكون ولي هو الذي ينكح، ولا ينكح فلا يكون متزوجا متوليا أحد طرفي العقد. إذن لا يكون المحرم متوليا أحد طرفي العقد، لا بأصالة ولا بولاية ولا بوكال، لا يجوز ذلك، ولا يصح العقد على الصحيح، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة مذهبه إنه العقد يصح، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام وهو محرم، فقهاؤنا قالوا حتى لو سلم، فهذا يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، مع أن الصواب أن هذا من سفر وهم بن عباس رضي الله عنه، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، تزوج ميمونة وهو حلال، أخبرت بذلك ميمونة رضي الله عنها كما رواه عنها يزيد بن الأصم قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، ورواه أيضا أبو رافع وكان السفير بينهما وحديثه حسن. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، ولذلك الصواب أن نكاح المحرم فاسد غير صحيح، وأنه لا يجوز أن يكون وليا ولا وكيلا في عقد نكاح. طيب الرجعة، هل يجوز أن يرتجع امرأته؟ نعم يجوز، لأن الرجعية في معنى الزوجة، ارتجاعها استدامة للعقد وليس إنشاء عقد جديد، ولذلك جازت رجعتها كما جاز الطلاق، طلاق يجوز، كما جاز شراء الأمة، شراء الأمة يجوز، أما المحرم فهو عقد النكاح. والحكمة من تحريمه طبعا هو نوع من الترفه، ولأن المحرم ينبغي أن يتنزه عن ملاذ الدنيا، فكون يعقد النكاح هذا يتشوف إلى يعني دواعي إلى ما يدعو إليه النكاح وتطوق نفسه إليه، فقد يصرفه ذلك عن الفكرة فيما هو مقيم عليه من النسك. نعم.
قال السادس عقد النكاح ولا يصح. قال السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء.
طيب هذا السابع كان ينبغي أن يجعله اثنين في الحقيقة، يعني ما فعله الفقهاء من جعل هذا المحظور اثنين هو الصواب، لأن ما يترتب على كل منهما مختلف، ما يترتب على الوطء غير ما يترتب على المباشرة. أما الوطء في الفرج فمحرم بلا شك لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وسواء نحاول نخلص بسرعة جدا، وسواء كان هذا الفرج لأنثى أو غيرها، يعني حتى لو لاط والعياذ بالله فإن هذا يفسد نسكه، وحتى لو كان لبهيمة فإنه أيضا يفسد نسكه على المذ، أو لميتة أو لمجنونة، فكل هذا الوطء في الفرج هذا عام، الوطء في كائنا ما كان هذا الوطء. والصواب أنه سواء كان بحائل أو دون حائل، وبعضهم فصل وقال إذا كان لا يجد حرارة الجماع إذا وطئ بحائل فلا يفسد نكاحه، لكن الصواب أنه سواء كان بحائل أو دون حائل، وسواء أنزل أو لم ينزل، فإذا وطئ في الفرج فقد فعل هذا المحظور، وهذا المحظور تترتب عليه أمور ذكرناها في الدرس الماضي، هو أن هذا الوطء هو الوحيد الذي يفسد النسك، الشيء الوحيد الذي يفسد النسك، فيترتب على نسكه الفساد، لكن يلزمه المضي في هذا النسك الفاسد أنه يكمله، كما لو أفسد صومه الواجب في رمضان مثلا فإنه يلزمه إتمامه، ويلزمه أن يحج من قابل، أن يحج من قابل، هذا إذا وطئ قبل التحلل الأول، إذا وطئ قبل التحلل الأول لزمه المضي في نسكه وأن يحج من قابل، وكذلك إذا وطئ قبل تمام سعي العمرة فلا يلزمه المضي في عمرته، ويلزمه أن يخرج إلى التنعيم فيأتي بعمرة أخرى مكان التي أفسدها. واضح؟ ولو وطئ بعد التحلل الأول، لو وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه، لم يفسد نسكه، لكن قال الفقهاء يفسد إحرامه، فعليه أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بإحرام صحيح، ليطوف في إحرام صحيح، فعليه أن يخرج إلى التنعيم ويأتي مكة محرما فيطوف ويسعى إن لم يكن سعى. فهكذا قال الفقهاء رحمهم الله. وأما الشافعية فيقولون لا، إذا وطئ بعد التحلل الأول عليه الفدية فقط، عليه الفدية فقط ولا يفسد إحرامه، لكن كأنه الإمام أحمد رضي الله عنه استدل بمأثور عن الصحابة في فساد إحرام من وطئ بعد التحلل الأول. فهذا في الوطء إذا وطئ قبل التحلل الأول فسد نسكه ولزمه المضي فيه والحج من قابل، وعليه بدنة، عليه بدنة، وعلى المرأة كذلك إن كانت مطاوعة. والمذهب أن ذلك حتى لو وقع نسيان، لأنه لا يتصور، ما قلنا في الصيام لا يتصور فيه النسيان ولا الجهل، ولو وقع جهلا كل ذلك، ولو وقع بالإكراه كل ذلك تلزم فيه الفدية ويفسد النسك ويلزم الحج من قبل. واختيار شيخ الإسلام أن من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ويأتي بأبسط من هذا في الفدية إن شاء الله، وكلام الشيخ أصح. أما المباشرة، أما المباشرة يعني الاستمتاع بما دون الوضع فهي محرمة، سواء بالتقبيل أو اللمس أو غيره، سواء أدت إلى خروج المني أو المذي أو لم تؤدي، كل مباشرة للتلذذ بلمس المرأة بشهوة أو الاستمناء باليد، فكل ذلك محرم من محظورات الإحرام وتجب فيه الفدية كما سيأتي في بابها إن شاء الله. نعم. وذلك لأنها من دواعي النكاح، الرفث من دواعي المباشرة، من دواعي النكاح، من دواعي الوطء، فهي داخلة في عموم قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق. الرفث إن كان هو الجماع لكنه يشمل أيضا ما يدعو إليه ويحمل عليه، ولذلك لما أنشد ابن عباس بيتا فيه رفث قال له سامعه أليس قد نهي عن ذلك، فقال إنما نهي عن ذلك بحضرة النساء، فكأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن ذكر هذه الأمور مجرد ذكرها فكيف بتعاطي أسباب الجماع، هذا كله من الإيه؟ من الرفث، هذا كله من الرفث. اقرأ السابع.
قال السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. قال: وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو
الحقيقة أن هذا يجب أن يذكر في باب الفدية، هذا داخل في باب الفدية، لأنه يذكر ما يترتب على فعل المحظورات. يعني إحنا كان كلامنا اللي فات في المحظورات، فجاية بقى بعد كده باب الفدية، إحنا هنخلي من الكلام على هنا، يبقى باب الفدية ثلاث سطور اللي فاضلين ينبغي أن تلحق بباب الفدية، فحنلحقها بباب الفدية، وكده درس محظورات الإحرام خلص، وحنخلي الدرس الجاي للفدية. هو قولي طيب اقرأ اللي فاضل كده. قال: وفي جميع المحظورات الفدية.
قال وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النقاح، وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الإثنين إطعام إثنين، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي.
نعم، على فكرة هذا كله شرحناه أصلا، يعني بنقول إنه قال وفي جميع المحظورات الفدية، جميع المحظورات السابقة فيها الفدية إلا ما ذكر أنه يعفى فيه عن النسيان والجهل والإكراه اللي هي الثلاثة الأولى، فهذه لا تجب فيها فدية بالنسيان والجهل والإكراه، أما غيرها فهذه الثلاثة الأولى تجب الفدية فيها بالعمد فقط، وأما ما بعدها فتجب بكل حال، حتى الوطء وإحنا قلناه، وحتى المباشرة وحتى اللمس، إلا عقد النكاح فلا فدية فيه، لا فدية فيه لأنه اكتفي بالحكم بفساد النكاح، وقتل القمل أيضا لا فدية فيه، قتل القمل أصلا الصواب جوازه، وحتى لو قلنا بتحريمه فلا فدية فيه لأنه لا قيمة له، لا قيمة له، والصواب جوازه كما ذكرنا. والجراد والبيض فيه قيمته، فيه قيمته، يقوم ويخرج قيمته دراهم أو دنانير، بيض الصيد إذا أفسده، إلا البيض المذر كما ذكرنا الفاسد فيه قيمته، وكذا الجراد وما يتعلق بالشعرة والظفر ذكرناه في موضعه، وقلنا أن الفقهاء قالوا ثلاث شعرات هو اللي تجب فيه الفدية، والشعرة فيها مد وإطعام مسكين، والشعرتين مسكينين، والثلاث شعرات تجب فيها الفدية، والظفر كذلك، ظفر واحد تجب فيه الإطعام مسكين، والظفرين مسكينين، والثلاث أظافر تجب فيهم الفدية، وقلنا إنهم جعلوا شعر البدن كله شيئاً أو عضواً واحداً، فهذا كله شرحناه، وذكرنا أن مذهب مالك في مسألة الشعر قوي جداً، ثم قال والضرورات تبيح المحظورات ويفدي، الضرورات تبيح المحظورات هذا أيضاً ذكرناه، كما لو احتاج للبس المخيط لحر أو برد فإنه يلبسه ويفدي، بخلاف زي ما قلنا من لم يجد أصلاً، من لم يجد الإزار والرداء فهذا يلبسه ولا فدية، فصلنا في هذا كله. من احتاج للتطيب للتداوي لعلة به مثلا، مع أنهم لم ينصوا عليه، هذا أقوله تفقها مني الآن، قد يقال إن من احتاج للتطيب للتداوي فليتطيب وليفدي، من احتاج لتغطية الرأس لألم أو وجع أو مرض، واحد مثلا تعور في راسه فاحتاج أنه يحط شاش عليها أو يخيطها أو يربطها بشيء، فهذا أيضا يفعل، يغطيها ويفدي، وهكذا في جميع المحظورات. من احتاج لحلق رأسه فإنه يفعل ذلك ويفدي، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كعبة ابن عجرة. بكذا نكون خلصنا باب الإحرام، ومعذرا كنا طولنا عليكم، لكن يعني تطويلنا ده يشفع له أننا يعني بنغيب كثير، فإن شاء الله ما نغيبش بعد كده، إن شاء الله نحاول ما نغيبش، والاثنين الجاي نلتقي ونشرح باب الفدية بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.